طبعا لابد أن ينعدم أصحاب الفروض وينعدم أصحاب العصبة.
نقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي ودخلنا في باب العصبة، وبينا بأن العصبة المراد بهم هم من يصرف لهم باقي الميراث بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، أما إذا لم يبقى شيء فإنه لا شيء لهم إلا لمن؟ إلا الابن، فإنه من المحال أن تقسم جميع التركة على أصحاب الفروض ولا يبقى لهم شيء. وتكلمنا أيضا على أقسام العصبة، وبينا لكم بأن العصبة تنقسم إلى قسمين: عصبة نسبية وعصبة سببية. والعصبة السببية هي ما كان سببها العتق، فإن المعتق إذا مات المعتق ولم يكن هناك أصحاب الفروض ولا أصحاب العصبة فإن المعتق يرث. كذلك إذا وجد أصحاب الفروض وقسم ميراثهم وبقي شيء من المال فالمعتق أيضا يأخذ، لكن إذا لم يوجد أصحاب العصبة النسبية، بمعنى أن أصحاب العصبة النسبية يقدم على أصحاب العصبة السببية. وضح لكم هذا؟ أصحاب العصبة النسبية يقدم على أصحاب العصبة السببية. فلو هلك هالك مثلا عن بنت، وهذا الهالك هو المعتق، هلك عن بنت وعن عم، فماذا نفعل في الميراث؟ نعطي البنت النصف والباقي لمن؟ للعم. والمعتق لا نعطيه شيء لوجود العصبة النسبية. لكن لو هلك هالك عن بنت وعن معتق، وضح لكم؟ هلك هالك عن بنت وعن من؟ وعن معتق، فماذا؟ كيف نقسم الميراث؟ نعطي البنت النصف والمعتق الباقي. لماذا؟ لأن هذا المعتق وهو صاحب العصبة السببية انتقل مباشرة وأخذ مكان صاحب العصبة النسبية. هذه هي القاعدة في ميراث من؟ المعتق وهو العصبة السببية. إذن العصبة السببية وهو المعتق يرث إذا ماذا؟ إذا فقدت العصبة النسبية وبقي شيء من أصحاب الفروض فإنه يرث، أما إذا لم يبقى شيء من أصحاب الفروض فإنه لا يرث، أو لم يوجد أصحاب الفروض ووجد أصحاب العصبة النسبية فإن المال يقسم على من؟ على أصحاب العصبة النسبية، وأما أصحاب وصاحب العصبة السببية فإنه لا يأخذ شيء من الميراث، لأنه يقدم صاحب العصبة النسبية على صاحب العصبة السببية. واضح لكم يا إخوان هذا؟ واضح؟ وأيضا تكلمنا على العصبة النسبية، وبينا بأن العصبة النسبية بينها المصنف بأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وأخذنا القسم الأول وهو العصبة بنفسه، عصبة بنفسه، وبينا بأنهم هم من؟
هم الوارثون من الرجال إلا من؟ إلا الزوج وولد الأم، يعني الأخ من الأم. وضح لكم؟ الوارثون من الرجال إلا الزوج وولد الأم. لماذا أخرج الزوج وولد الأم؟ لأن الزوج يرث بالفرض، وولد الأم وهو الأخ من أم يرث بالفرض، ولهذا أخرجه العلماء. وأبقوا ما عدا ذلك لأن الباقين يرثون بماذا؟ بالتعصيب. وضح هذا؟ يرثون بماذا؟ بالتعصيب. وأيضا تكلمنا بأن العصبة بالنفس لها ثلاثة أحكام: أن ينفرد منهم شخص واحد ولا يوجد لهذا المورث إلا هذا المعصب، بأن يهلك هالك مثلا عن ابن، أين نذهب بالمال؟ يعطى هذا الابن جميع المال بالتعصيب. وضح لكم؟ يأخذ جميع المال بالتعصيب. وكذلك إذا كان مع صاحب فرض فإنه يأخذ ما أبقته الفروض، يعني صاحب العصبة النسبية إذا هلك هالك فإنه إما أن يهلك عن صاحب عصبة سببية نسبية فإنه يأخذ جميع المال، وكذلك صاحب العصبة السببية، وإما أن يهلك الهالك عن أصحاب فروض ويبقى شيء بعد إعطاء أصحاب الفروض حقهم، يبقى شيء من المال، فإنه بعد ذلك يعطى صاحب العصبة النسبية، فإن لم يوجد فصاحب العصبة السببية. أما إذا استغرق الفرض جميع المال فإن ماذا؟ فإن أصحاب العصبة النسبية والسببية من باب أولى يسقطوا، إلا الإبن، فإن الإبن يستحيل بحال من الأحوال أن يعطى أصحاب الفروض المال ولا يبقى شيء للإبن. وضح لكم؟ يستحيل. وأما الأب أو الجد فإنهما عند استغراق المال إذا وجد أب أو جد واستغرقت التركة جميع المال فإنه يفرض لهما فرض السدس. وضح لكما؟ لكم؟ فإنه يفرض لهم أو لهما فرض السدس. هذا حاصل ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي. وبقي علينا الآن أن نتكلم على مسألة مهمة، ألا وهي: لو فرضنا أن هذا الهالك هلك عن أصحاب فروض وبقي شيء من المال، وبقي أو وجد أصحاب العصبة النسبية أكثر من شخص، فمن نقدم؟ هل نقدم زيد أو بكر؟ هل نقدم العم أو ابن الأخ أو الأخ الشقيق أو إلى آخره؟ واضح؟ من نقدم؟ قد يجتمع، قد يوجد العم مع الأخ مع غيره، فكيف نقسم الميراث عليه؟ قد يهلك الهالك عن أب وابن، يهلك هالك عن عم وابن، يهلك هالك عن عم وابن ابن، كيف نقسم الميراث؟ لا يوجد أصحاب فروض، كيف نقسم الميراث بينهم؟ أو كذلك ما سنبينه في العصبة السببية، قد يكون المولى المعتق قد توفي، من يرث هذا المال؟ يرثه ورثة المولى المعتق، وهذا إن شاء الله سنفصل فيه ونبينه. المهم المسألة التي سنتكلم عليها ما هي؟ كيفية تقسيم المال، أو ما هو الترتيب، ومن يقدم من أصحاب العصبة، من نقدم؟ أقول مسألة ترتيب أصحاب العصبة عند اجتماعهم. نحن بحثنا الآن في ماذا يا أخوان؟ في إذا هلك هالك وترك مال وأصحاب عصبة فقط، أو هلك هالك وترك أصحاب فروض وأيضا بقي بعد أصحاب الفروض أصحاب عصبة، بقي مال ويوجد أصحاب عصبة، عصبة إما بالنفس أو بالسبب، كيف نقسم؟ وخاصة بالنفس، كيف نقسم عليهم المال؟ هذا ما سنتكلم عليه إن شاء الله في درس هذه الليلة. وضح لكم؟ لأن هذا الأمر مهم، كيف نقدم ومن نقدم. أقول مسألة ترتيب أصحاب العصبة عند اجتماعهم، قد يجتمع عاصبان فأكثر، وهذا قد يوجد أليس كذلك؟ قد يجتمع عاصبان فأكثر يهلك هالك عن عم وعن ابن وعن ابن ابن وعن أخشق وعن 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 إلى آخره. كيف نقسم؟ واضح لكم؟ نقول فأيهم أحق بالإرث، فأيهم أحق بالإرث في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فما بقي فلأولى رجل ذكر. من هو أولى رجل ذكر؟ من هو؟ هل هو العم؟ هل هو الأخ الشقيق؟ هل هو الابن؟ هل هو ابن الابن؟ هل 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 إلى آخره. وقد يجتمع هؤلاء، كيف نقسم عليه؟ كيف نقسم الميراث بينهم؟ وضح لكم؟ ولمعرفة ذلك لا بد من معرفة ثلاثة أمور، لا بد من معرفة ثلاثة أمور، لا بد من معرفة ثلاثة أمور. أولا جهات التعصيب، انظروا لهذا التقسيم سيوضح لكم بإذن الله تعالى كيف نقسم المال على أصحاب العصبة. إذا تصورنا ما سيأتي سيسهل علينا بإذن الله تعالى تقسيم المال على أصحاب العصبة، سواء وجد أصحاب الفروض وزاد المال أو لم يوجد أصحاب الفروض كيف نقسم المال عليهم، سيتضح إذا اتضح لك ما سيأتي. انتبه إلى ما سيأتي. أولا جهات التعصيب، ثانيا درجة القرابة، ثالثا قوة القرابة. كم عندنا الآن؟ ثلاث أمور تصورها. ننظر أولا إلى جهات التعصيب، ننظر ثانيا إلى درجة القرابة، هذا الميت وهذا المعصب بالنسبة إلى الميت ما هي درجته، كذلك ننظر إلى قوة القرابة، لأنه قد يجتمع في نفس الدرجة لكن الأول أقوى من الثاني، كما سأبين قد يكون في نفس الدرجة أخ وأخ لكن الأول أقوى لأنه أخ شقيق والثاني أخ لأب، إذن الدرجة واحدة أليس كذلك، لكن قوة القرابة تغيرت، القوة لا شك أنها متغيرة والدرجة واحدة. وجهة التعصيب سيأتي بيانها إن شاء الله، واضح إلى هنا، وسنبين الآن لكم التفصيل. أما جهات التعصيب، إذن سنبدأ بالأمر الأول. إذن الآن تصورنا بأن عندنا ثلاثة أمور، الأمر الأول قلنا جهات التعصيب، الأمر الثاني درجة القرابة، الأمر الثالث قوة القرابة. فأنت بهذه الثلاثة أمور تستطيع أن تقول زيد هو الذي يرث وعمر لا يرث. لماذا؟ لأنك عندك الجهة وعندك الدرجة وعندك القوة بالنسبة للميت، واضح هذا؟ وسيتضح إن شاء الله. أما جهات التعصيب فقد اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جهات التعصيب، ونحن سنعطيكم الراجح حتى لا نخرج ونطير في الخلاف. والراجح والله أعلم أنها خمس جهات. كم جهة؟ خمس جهات. الجهة الأولى البنوة، الجهة الأولى البنوة، وهي تشمل الأب، وهي تشمل البنين، قلنا البنوة وهي تشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا. إلى هنا واضح؟ إذن أول درجة، أول جهة، جهة ماذا؟ الفرع، يعني البنوة، هذه الجهة هي أقوى الجهات. وضح لكم هذا؟ لأن الابن أقرب للميت، أقرب جهة للميت الابن. الجهة الثانية نستمر، قلنا أولا البنوة وأردنا بهم، قلنا تشمل البنين، نقصد الذكور لأن الإناث بينا ما لهم من الفرق، قلنا وهي تشمل البنين وبنيهم وإن نزلوا، وإن نزلوا وسنبين وإن نزلوا بماذا، طبعا بينا بمحض الذكورة كما سبق. الجهة الثانية، إذا قلنا الجهة الأولى معنى أن الجهة الأولى أقوى، واضح لكم؟ الجهة الثانية الأبوة، وهي تشمل الأب والجد من قبل الأب، وإن على بمحض الذكور، بمحض الذكور طبعا، وبنيهم وإن نزلوا بمحض الذكور أيضا، والجد الأب وإن على من قبل الأب بمحض الذكور. الجهة الثالثة طبعا، وبنيهم وإن نزلوا بمحض الذكور أيضا، والجد الأب وإن على من قبل الأب بمحض الذكور. الجهة الثالثة الأخوة، وهي تشمل الأخوة الأشقاء، تشمل الإخوة الأشقاء، قلنا الجهة الثالثة الأخوة، وهي تشمل الإخوة الأشقاء وبنيهم، وإن نزلوا طبعا بنفس القاعدة، الذكور لابد لما يقطع بينهم أنثى، والأخوة لأب، وإن نزلوا بنفس القاعدة. الجهة الرابعة، إذن الجهة الأولى ما هي؟ الأبوة، البنوة. الجهة الثانية الأبوة، الجهة الثالثة الأخوة، الجهة الرابعة العمومة، وهي تشمل الأعمام الأشقاء وبنيهم، وإن نزلوا طبعا القاعدة معروفة عندنا، والأعمام وبنيهم، وإن نزلوا الجهة الخامسة وهي الأخيرة، الذي لا تدركه خذه من غيرك. الجهة الخامسة الولاء، إذن عندنا الآن كم؟ خمسة جهات. الجهة الأولى البنوة، الجهة الثانية الأبوة، الجهة الثالثة الأخوة، الجهة الرابعة العمومة، الجهة الخامسة الولاء، واضح؟ ولهذا انظر إلى العلماء جعلوا الولاء آخر جهة، لأن الذين سبقوا هم عصب بماذا؟ بالنفس، والولاء عصب بماذا؟ بالسبب. واضح لكم يا أخوان؟ الولاء، وهي تشمل المعتق والمعتقة وعصبتها بالنفس، وهي تشمل المعتق والمعتقة وعصبتها بالنفس. كيف عصبتها بالنفس؟ يعني إذا هلك هالك، وهذا الهالك المعتق، ولا يوجد له أحد لا من أصحاب فروض ولا من أصحاب عصبة إلا المعتق، وهذا المعتق قد توفي قبله، من يرثه؟ يرثه أبناء وأقارب المعتق على حسب التفصيل السابق. واضح لكم؟ واضح؟ المال ينتقل إليه، بانتقاله يقسم على من؟ على ورثته. واضح؟ نقول وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، وأيضا القول، أنتم لو انتبهتم الآن بأننا قدمنا جهة الجد والأب على جهة من؟ الأخوة، فهل هذا يعني بأنه إذا وجد الأب أو الجد يحجب الأخ أو لا يحجب؟ صحيح أنه يحجب، وضح لكم؟ وسيأتي إن شاء الله في بيان ما يتعلق بالحجب، سنبين هناك حجب حرمان وحجب نقصة، هذا إن شاء الله سيأتي بيانه. نقول وأيضا القول بأن الجد يحجب الأخوة ويقدم عليهم هو قول أبي بكر الصديق وابنته عائشة وابن عباس وابن الزبير وآخرين رضي الله عنهم أجمعين. يعني إذا هلك هالك عن أب أو عن جد، هلك هالك عن جد لأب وعن إخوة، كيف نقسم الميراث؟ المال مباشرة لمن؟ للجد. الإخوة حجب، واضح؟ وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه أيضا مفصلا في بيان حد كما قلت لكم. ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وابن حزم وصديق حسن خان والشيخ صالح الفوزان رحمهم الله جميعا وحفظ من كان منهم حيا. إذن كل هؤلاء قالوا بماذا؟ بأن الجد يقدم على من؟ على الأخوة. الأبوة مقدمة على ماذا؟ على الأخوة. وضح لكم؟ لهذا معرفة جهات التعصيب مهمة جدا، أليس كذلك؟ حتى تعرف من تقدم ومن تؤخر عند اجتماعه. أقول أما ثانيا، انتهينا أولا من أولا. أولا بماذا تكلمنا؟ جهات التعصيب. إذن وضح لنا بأن جهات التعصيب كم؟ على الصحيح من أقوال أهل العلم 5 جهات. الجهة الأولى جهة البنوة، الجهة الثانية جهة الأبوة، الجهة الثالثة جهة الأخوة، الجهة الرابعة جهة العمومة، الجهة الخامسة جهة الولاء. تبين هذا التسلسل؟ وضح لكم؟ واضح؟ ننتقل إلى الأمر الثاني. نحن ما قلنا أولا بأن التعصيب أو المسألة هذه ترتيب منقسم بينا إلى كم؟ لابد نعرف 3 أمور. أولا جهات التعصيب، الأمر الثاني درجة القرابة، الأمر الثالث قوة القرابة. انتهينا من جهة التعصيب، عرفنا كيف يكون التسلسل في جهة التعصيب، أليس كذلك؟ قد يقول قائل أنت هنا ذكرت بأن الابن مقدم على الأب، أليس كذلك؟ قلنا نعم، لكن لا تنسوا بأن الأب والجد إذا وجد الابن فإن الابن يستغرق جميع المال، فماذا نفعل بالجد؟ ها؟ نعطيه السدس. لا تنسوا هذا، صحيح قدمنا الابن مقدم، لكن لا تنسوا الذي سبق بأنه إذا هلك هالك عن ابن وعن أب أو عن جد لأب، ماذا نفعل؟ مباشرة نعطي الأب السدس والباقي يأخذه الابن. لا تنسوا هذا. تقول قدمنا جهات التعصيب، نعم قدمناها، لكن انتبه إلى الذي مضى، اربط هذا بذاك، لا تخلط. لا شك أن الابن مقدم على الأب، لكن إذا وجد حتى لا نحرم الأب قالوا نعطيه السدس والباقي كله لمن؟ للابن. واضح لكم يا أخوان هذا؟ واضح؟ حتى لا تنسى. الآن سيتضح لك أكثر إذا عرفت الآن جهات التعصيب التسلسل الماضي، واتضح لك ما سيأتي درجات درجة القرابة ثم قوة القرابة. بسهولة تستطيع ماذا تفعل؟ أن تقسم الميراث على أصحاب التعصيب. واضح؟ أما ثانيا درجة القرابة، المقصود بالدرجة منزلة الوارث من المورث، منزلة الوارث من المورث. كالابن قلنا، اترك الابن لا تكتب الابن، قلنا درجة القرابة المقصود بالدرجة ما هي؟ منزلة الوارث من المورث، من حيث اكتبوها، من حيث القرب او البعد. يعني هذه الدرجة من حيث قرب هذا الوارث من المورث ما هي درجته؟ وهذا لا يكون إلا إذا اتحدت الجهات. لهذا قدمنا التعريف وبيان الجهة. لا يتصور الدرجة ولا تتصور الدرجة إلا بماذا؟ إلا بتصور الجهة. وضح لكم؟ فيقدم الأقرب فالأقرب من المورث. نحن عندنا الجهات الآن، نأخذ جهة البنوة مثلا، البنوة تشمل من؟ الابن، وتشمل ابن الابن، وتشمل ابن ابن الابن، وتشمل ابن 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 الابن، وتشمل ابن 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 الابن، وهكذا. الجهة واحدة صحيح، لكن أيهما أقرب درجة إلى الميت، الابن أم ابن الابن؟ ها؟ الابن. أيهما أقرب درجة إلى الميت، ابن الابن أو ابن ابن الابن؟ هذا معنى الدرجة. فلو هلك هالك عن ابن وابن ابن، فماذا نفعل؟ نقول لابن الابن خلاص أنت صحيح دخلت في الجهة، الجهة واحدة بينك وبين هذا الابن، لأن الجهة بلوة، لكن الميت درجته أقرب، لكن الابن درجته أقرب للميت منك، فلهذا قدم عليك. واضح يا أخوان هذا التفصيل؟ واضح. نقول فالأقرب، فيقدم الأقرب، فالأقرب من المورث. كالابن مقدم على ابن الابن لأنه الأقرب من الميت، أليس كذلك؟ معنى هلك هالك عن أب وجد لأب، هذه كلها أبوة صحيح؟ أليس كذلك؟ لكن أيهما أقرب درجة للميت؟ الأب. إذن الأب يقدم والجد يسقط. واضح لكم يا أخوان هذا؟ وعلى ذلك فقس في جميع الجهات. إذن جهة ننظر إلى درجة القرابة، فأيهما أقرب للميت أعطيناه، والدرجة الأبعد منعناه، على ما سيأتي الآن في ثالثا، وهو الذي سيتضح به جميع ما يتعلق بالتعصيب. الآن يعني يبقى نوع من الإشكال في جهة واحدة، الأخوة كيف نفعل بها. نقول أما ثالثا قوة القرابة، والمقصود بها ماذا نقصد بقوة القرابة؟ كون أحد القريبين للميت ألصق بالوارث من الآخر، يعني هذا ألصق بمن؟ بهذا الوارث من الآخر، فالقوي هو ذو القرابة، الذي يكون قوي أقوى من الثاني نقول هذا ذو قرابة، صحيح درجة واحدة لكن القرابة تختلف، والضعيف لا، نقول فالقوي ذو القرابتين لأنه يشتمل على قرابتين، فالقوي ذو القرابتين والضعيف هو ذو القرابة الواحدة، عندنا ذو قرابتين وذو قرابة واحدة، فإذا كانت القرابة من قرابتين يكون هذا ماذا؟ قوي، والثاني ضعيف. إذن مسألة قوة القرابة تعرف بماذا؟ بهذه الحالة كما سنبين. وهذا لا يكون إلا إذا اتحدت الجهة والدرجة. واضح يا أخوان؟ لهذا نقول سيتضح لكم في الذي بعده، لأنه صحيح أولا في الجهة وضح لنا بأنه تقدم البنوة الأبوة على الأخوة، هذا عرفنا، لكن قد يكون في نفس الجهة الجهة كلها بنوة، نقول لا، إذا وجدت الجهة واحدة في الميراث من جهة التعصيب انتقل مباشرة إلى درجة القرابة، فانظر من هو أقرب للميت، تقول والله نعم نظرنا فوجدنا الابن أقرب من ابن الابن، تقول لا وجدنا أن الجهة واحدة ووجدنا أن الدرجة واحدة، وجدنا أخ شقيق وأخ لأب، الدرجة أولا الجهة، ما هي الجهة؟ الأخوة، إذن الجهة واحدة، الدرجة واحدة، ما في أحد أبعد من جهة النزول أو الصعود، وضح لكم؟ إذن الدرجة واحدة، كيف نفصل؟ قال العلماء انتقل إلى الأمر الثالث وهذا هو الأخير، وهو قوة القرابة، فنظرنا إلى الأخ الشقيق هل هو أقرب إلى الميت أو الأخ لأب، وجدنا أن الأخ الشقيق ذو، أو نظرنا إلى الأخ الشقيق وجدناه ذا قرابتين، أليس كذلك؟ كيف وجدنا الأخ الشقيق يتصل بالميت من جهة الأم ومن جهة الأب، أما الأخ لأب يتصل بالميت من جهة واحدة وهي جهة الأب، إذن أيهما أقوى للميت؟ ها؟ الأخ الشقيق. فقالوا إذن الآن نأتي إلى الأخ الشقيق فهو أقوى. واضح هذا؟ واضح التسلسل؟ يعني التسلسل في العصبة، أول ما تبدأ تنظر في الجهة، إذا كانت بنوة وأخوة ارتحت، تقدم البنوة على الأخوة وانتهت المشكلة. لا، الآن المشكلة في البنوة في نفس الجهة، فماذا تفعل؟ تنتقل إلى درجة القرابة، تقدم الأقرب للميت. أقول لا، وجدت إشكال ثالث. ما هو؟ وجدت أن الجهة واحدة والدرجة واحدة، بقي عليك حالة واحدة وهي قوة القرابة بالنسبة للميت، وهذا في الأخوة. واضح لكم يا أخوان؟ واضح. نقول قلنا والضعيف هو ذو القرابة الواحدة، وهذا لا يكون إلا إذا اتحدت الجهة والدرجة معا. فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، لأن الشقيق ذو قرابة من كم جهة؟ جهتين، من جهة الأب والأم، أما الأخ لأب فهو ذو قرابة من كم جهة؟ من جهة واحدة، من جهة الأب فقط. لكن سنبين إن شاء الله كيفية أصناف الأخوة، لأن هذا مهم جدا. والقوة والضعف ظهرت لكم في ماذا؟ في جميع الجهات أو في جهة واحدة فقط؟ ها؟ جهة واحدة وهي الحواشي. واضح؟ وهي التي تكون في الحواشي. واضح هذا؟ وسيأتي إن شاء الله بيان هذا. قلنا والقوة والضعف لا تكون إلا في الحواشي،
وهي أربعة أصناف. انتبه إلى هذا لأن البحث فيها الآن. نحن عرفنا في مسألة الأب مع الإبن ماذا نفعل، وعرفنا في مسألة الإبن وابن الإبن إذا كانت الجهة واحدة والدرجة واحدة والدرجة مختلفة. الآن نحن نبحث في جهة واحدة ودرجة واحدة، إلا أن قوة القرابة هي مختلفة، وهذا لا يكون إلا في الحواشي. فكيف نعامل؟ واضح كيف نعامل هؤلاء في هذه المسألة؟ فنقول وهي أربعة أصناف. أولا الأخوة، هؤلاء الحواشي، الأخوة بنو الأخوة. نعم ثانيا، أولا الأخوة، ثانيا بنو الأخوة، ثالثا الأعمام، كل هؤلاء حواشي أليس كذلك؟ رابعا بنو الأعمام. هل هناك أمر خامس؟ لا. عندنا إما أن يكون أخ أما أن يكون أخ والأخ إما شقيق أو أليات، هذا نبحث فيه الأخوة المهمة، وأبناء الأخوة، وإما أن يكون عم، والعم أيضا له درجة، عم شقيق وعم لأب، أو أبناء العم. إذا انتبه إلى هذا التفصيل، لأن البحث إذا أولا انتهينا من الجهة وانتهينا من الدرجة، درجة القرابة، وانتقلنا إلى قوة القرابة. إذا كانت المسألة نستطيع أن نقسمها بمجرد جهة، بمجرد الجهة، فإننا ماذا نفعل؟ نقسم بمجرد الجهة وهي جهة التعصيب. فنقول مثلا الابن مقدم على العم، أليس كذلك؟ إذا هلك هذا عن ابن وعم، نقول العم الابن بنوة والعم عمومة، والبنوة أقوى من أو مقدمة على ماذا في جهة التعصيب؟ على ماذا؟ على العمومة. إذن ما لمن؟ للابن. فقلنا للدرجة الثانية البنوة، هلك هالك عن ابن وابن ابن، جهة التعصيب واحد، صح؟ نستفيد واحد البنوة، ابن الابن بنوة والابن بنوة، اذا ماذا نفعل؟ قالوا ننتقل الى المرحلة الثانية وهي درجة القرابة. فنظرنا الى درجة القرابة وجدنا ان ابن الابن اقرب الى الميت من من؟ من وجدنا الابن اقرب للميت من ابن الابن في الدرجة. فقال العلماء يعطى الابن جميع المال تعصيبا وابن الابن يصرف. هذا الاشكال واضح، لكن الاشكال اذا كانت في الحواشي في العمومة او في الحكومة. اذا هلك هالك عن اب عن ابن، اذا هلك هالك عن اب شقيق واخ لاب، الجهة واحدة اليس كذلك؟ الاخ الشقيق والاخ لاب جهة واحدة، جهة الاخوة. الدرجة واحدة، درجة واحدة، نفس الدرجة أخ، لكن القوة تختلف. الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، لأنه من جهتين، من جهة الأب والأم. أما الأب، الأخ لأب من جهة واحدة وهي الأب. فالآن كيف نقسم الميراث بينهم؟ كيف نقسم الميراث بين هؤلاء؟ هذا الذي نحن بصدد بيان. نقول بينا بأن هذه الأصناف كم تكون؟ أربعة. قلنا الأخوة وبنو الأخوة والعمومة وبنو العمومة. وإذا علمنا جميع ما مضى فاعلم أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر في مسألة واحدة لزم واحد، لزم واحدة من أربع. انتبه إلى هذه اللوازم. إذا اجتمع أكثر من عصر فماذا نفعل؟ التسلسل الذي بينته. فنقول أولا إما أن يتفقا في الجهة والدرجة والقوة، هذا الذي نبحث فيه. إما أن يتفق في الجهة، جهة واحدة، والدرجة درجة واحدة، والقوة واضح، كأخوين شقيقين، ففي هذه الحالة كيف نقسم الميراث بينهم؟ ففي هذه الحالة مال العصبة بينهم بالسوية، نقسم هذا المال بينهم بماذا؟ بالسوية. مثلا هلك هالك عن أخوين شقيقين، كيف نقسم المال بينهم؟ نقول هذا المال جميعه لكم ونقسم بينهما بالسوية، أنت لك النصف وهذا له النصف. هلك هالك عن ثلاثة إخوان أشقاء، كيف نقسم المال بينهم؟ ثلاثة إخوة أشقاء، نعطيه المال جميع المال ونقسم بينهم بالسوية. هلك هالك عن أربعة، عن خمسة، عن ستة، عن المهم ما دام هم في نفس الجهة ونفس الدرجة ونفس القوة، المال بينهم بماذا؟ بالسوية. وضحت الحالة الأولى، ننتقل إلى الثانية. ثانيا أو لا الثانية الذي نتج، وإما أن يختلفا في الجهة، يختلفا في الجهة، فيقدم صاحب الجهة الأقرب على حسب ترتيب الجهات المذكورة سابقا، فأصحاب البنوة يقدمون على أصحاب الأبوة، وأصحاب الأبوة يقدمون على أصحاب الأخوة، وهكذا. لكن لا تنسوا ما ذكرنا في ماذا؟ في مسألة اجتماع الأب مع الابن، الأبوة مع البنوة، لا تنسوا، لأن له السدس والباقي للابن تعصي تدور هذا، يعني يتحول إلى فرض مباشر إذا اجتمع. وهكذا إذن إلى هنا واضح، واضح أن تتحد الجهة والقرابة والدرجة تقسم المال بينهم بالسلوك، أن تتحد فقط، أن تختلف ماذا؟ الجهة، فيقدم ماذا؟ تقدم الجهة الأولى على الجهة الثانية والثانية على الثالثة وهكذا. ثالثا، وإما أن يتفق في الجهة ويختلفا في الدرجة، كما لو اجتمع ابن مع من؟ مع ابن ابن، الجهة واحدة وليست واحدة، ها؟ جهة واحدة البنوة، الدرجة لا مختلفة، درجة الابن أقرب للميت من درجة ماذا؟ من درجة ابن الابن. إذن يعطى المال لابن، يعطى المال للابن، وابن الابن لا شيء. واضح يا اخوان هذا؟ نقول فيقدم الابن لأنه أقرب. رابعا، هذا هو الأخير، ليس هناك أمر خامس، وإما أن يتفق في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة، الجهة واحدة الدرجة واحدة، إلا أن القوة بالنسبة لهذا الوارث من المورث مختلفة، كما لو اجتمع أخ شقيق مع أخ لأب، فماذا نفعل؟ سيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب لأنه أقوى منه، واضح هذا الترتيب؟ واضح لكم؟ فائدة، هذا الترتيب يتبع عصبة المولى، فلو هلك رجل قد اعتق عبدا ثم هلك ذلك العبد، المعتق ولم يترك واردا من أصحاب الفروض أو العصبة، ماذا نفعل بالمال؟ نقول هذا بينت لكم، فينتقل المال إلى عصبة المولى المعتق، نفس التكليف، واضح لكم؟ ينتقل المال إلى عصبة المولى المعتق ويرتبون في الميراث على حسب ترتيب عصبات النسب، على حسب ترتيب عصبات النسب التي مرت بنا، واضح هذا؟ يعني هذا المال بمجرد أنه انتقل إلى المعتق يقسم على وارثه مباشرة، إن كان له أبناء، إن كان له بنات، إن كان أصحاب فروض، أصحاب عصبة، يقسم على من؟ على ورثته. انظر كشف الغوامض في صاد في صفحة 41 و5200 ومجموع الفتاوى في المجلد 31 في صاد 42 و300 وإعلام الموقعين في المجلد الأول في صاد 74 و300 والمحلى في المجلد التاسع
إصاد 82 و200 وتحقيقات المرضية الشيخ صالح وزان إصاد 38 و100.
وبهذا نكون قد انتهينا من عصبة النفس. كل هذا في العصبة بنفسه. واضح يا اخوان الترتيب ومرحلته؟ اذا اذا اردت ان تقسم المال بين العصبة بالنفس ماذا تفعل؟ ها؟ تنظر الى الجهة، فان وجدت الجهة مختلفة خلاص اصلا. اذا اتحدت الجهة تنتقل الى درجة القرابة، اذا وجدت الجهة ودرجة القرابة متحدة انتقلت الى المرحلة الثالثة وهي قوة القرابة. وضح لكم هذا؟ ننتقل الان الى بقية المرحلة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا عصبة بغيره، وهن البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات لاب، فكل واحدة منهن مع اخيها عصبة به لها نصفها له، لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: صحيح الآية، لأن النقطة على الخاء المعجمة، الصحيح أنها على الضاء المعجمة. وضح لكم في الآية كان معه خطأ فليصحح. قال ثانيا عصبة بالغير. نعم خطأ. عصبة بغيره، من هم العصبة بالغير؟ بحثنا الآن، انتبهوا يا أخوان، ما زلنا نبحث في العصبة بالنسب.
انتهينا أولا من العصبة بالسبب، العصبة بالسببية، انتقلنا إلى العصبة ماذا؟ النسبية. والعصبة النسبية قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول العصبة عصبة بنفسه، وبينا التفصيل الذي مضى. الآن عصبة بالغير، من هم؟ قال: وهن البنات وبنات الابن. البنات وبنات الابن. الاخوات، قال: والاخوات الشقيقات والاخوات لاب، فلكل واحدة منهن مع اخيها ماذا؟ عصبة به. اذا هلك هالك عن بنت وابن، هلك هالك عن أخ شقيق وأخ شقيقة، هلك هالك عن أخت لأب وأخت، عن أخ لأب وأخت لأب. وضح لكم؟ هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن. واضح هذا؟ قال رحمه الله: لها نصف ما له، لها نصف ما له، وذلك لقوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. أقول العصبة بالغير، اعلم أن العصبة بالغير لها أربعة أحكام. العصبة بالغير لها كم؟ لها أربعة أحكام. أولا الأبناء مع البنات،